بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقيت نكتة من المسألة الحادية عشر، وهي أنه وإن قال السيد السيستاني بكفاية التيمم بدل الغسل عن الوضوء، ولكن نحن ذكرنا أنه لا دليل عليه كما أفاده السيد الخوئي، إلا أنه قد يقال بأنه إذا تيمم المحدث بالأكبر بدل غسل غير غسل الجنابة، كما لو تيممت الحائض بدل غسل الحيض ثم وجب عليها الوضوء لكن لم تجد ماء للوضوء أيضا، فوجب عليها التيمم بدل الوضوء، فحيث إن التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء متحدان صورة، فيمكن للمكلف أن يتيمم تيمم واحد ويقصد بذلك أن يكون هذا التيمم بدل الغسل والوضوء معا، سواء قلنا بأن التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل عنوانان قصديان، أو قلنا كما قال السيد السيستاني بأنهما ليسا عنوانين قصديين، وبدلية التيمم عن الغسل أو عن الوضوء بدلية قهرية لا قصدية. أما لو قلنا بأنهما عنوانان قصديان فمقتضى القاعدة التداخل. توضيح ذلك: لو أمر المولى عبده بأن يكرم عالما، وأمره أيضا بأن يكرم هاشميا، فاختار عالما هاشميا فأكرمه، امتثل بذلك كلا الأمرين لانطباق الواجبين عليه بعد كون النسبة بين الواجبين عموم وخصوص من واجب. فهكذا لو كان هناك عنوانان قصديان فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. التيمم بدل الغسل قد يقصد به خصوص كونه تيمما بدل الغسل، فهذا مورد افتراق التيمم بدل الغسل. والتيمم بدل الوضوء أيضا لو قصد به التيمم بدل الوضوء يكون مورد افتراق التيمم بدل الوضوء. لو قصد كلا العنوانين فمسح على جبهته وكفيه وقصد بذلك التيمم بدل الغسل والوضوء معا، صار مثل ما لو أكرم عالما هاشميا وانطبق عليه عنوان الواجبين. هذا التيمم ينطبق عليه عنوان التيمم بدل الغسل وعنوان التيمم بدل الوضوء، فلماذا لا يتداخل التكليفان؟ وقد صرح السيد الخوئي أنه لو كان هناك عنوانان قصديان بأن كان مثلا غسل الإحرام عنوان قصدي وغسل الجمعة عنوان قصدي، فمقتضى القاعدة أن يجتزأ بغسل واحد بنية كلا العنوانين، فكذا في المقام. وأما بناء على مبنى السيد السيستاني من عدم قصدية عنوان التيمم بدل الغسل وعنوان التيمم بدل الوضوء، فيقال بأنه بناء على ما هو الصحيح من إنكار أصالة عدم التداخل في الأسباب، حيث قلنا وسنقول إن شاء الله في محله أنه لا يظهر من خطاب الأمر بشيء معلقا على شرط حدوث ذلك الأمر بحدوث الشرط، بل مفاده ثبوت ذلك الأمر حين ثبوت ذلك الشرط، سواء حدث ذلك الأمر بعد حدوث ذلك الشرط أو كان باقيا قبل ذلك أو كان باقيا من قبل ذلك. مثلا حينما يقال إن شربت هذا السم تتمرض، يعني أن التمرض ثابت عند ثبوت شرب هذا السم، وقد يكون الشخص متمرضا قبل ذلك لأنه شرب سما قبل ذلك. من جامع قبل طواف النساء وجب عليه كفارة بدنه، فعلى مسلك المشهور من أصالة عدم التداخل، لو أن شخصا لم يطف طواف النساء ورجع إلى أهله وجامع أهله مرات وهو عالم عامد، فبكل جماع يثبت في حقه كفارة بدنه، وإذا استمر على هذه الحالة عشرات سنين الله يدري إيش قد يكون ينحر بدنه. ولكن نحن نقول من جامع أهله قبل طواف النساء فعليه بدنه، أما أن وجوب البدنة يحدث بحدوث الجماع لا، كل جماع يحدث بعده وجوب بدنة لا، يثبت وجوب البدنة عند ثبوت الجماع لو لم يثبت قبل ذلك. وكما يقول السيد الخميني قدس سره ويوافقه السيد الزنجاني أنه لو جامع أهله بعد أن رجع من بلد من الحج أو العمرة ولم يطوف طواف النساء وكفر ببدنة ثم جامع مرة أخرى فيجب عليه بدنة ثانية، وإذا لم يكفر ببدنة تكرار الجماع لا يوجب تكرار البدنة. وهذا يعني إنكار مبنى أصالة عدم التداخل بين الأسباب، يعني كل ما تكرر السبب لابد أن يتكرر الوجوب، وإذا تكرر الوجوب لابد أن يتكرر الواجب، لا هذا مو ضروري. وعليه هذه المرأة حائض انقطع حيضها ووجب عليها الغسل وجب عليها تيمم، ولا يجد ماء للوضوء فيجب عليها تيمم. يجب عليها طبيعي التيمم، وهذا الطبيعي يتحقق بإتيان فرد من التيمم. لكن الإنصاف أنه بعد استظهار أن من تيممت بدل غسل الحيض فبعد ذلك إن كانت تتمكن من الوضوء فيجب عليها الوضوء، وإلا وإن لم تتمكن من الوضوء فيجب عليها التيمم بدل الوضوء، تكرار التيمم، لأنه إذا لأنها إذا كانت تتمكن من الوضوء كان يجب عليها تيمم ووضوء. فإذا تعجز عن الوضوء نرجع إلى وجوب تيمم واحد فقط، هذا خلاف الظاهر. فإذن يجب عليها تيممان. المسألة الثانية عشر، ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء وبزوال العذر. هذه المسألة واضحة. أما انتقاض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل فلما ورد في الروايات كصحيحة زرارة: الرجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار، قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. بل يكفينا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم من النوم، كما ورد في موثقة ابن بكير، أي قمتم من الحدث، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الذي أحدث ثم قام إلى الصلاة إن لم يجد ماء فيجب عليه إحداث التيمم، ولا يكفي التيمم السابق على الحدث. وأما انتقاض التيمم بوجدان الماء فهذا يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فمقتضى القاعدة عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء أو بزوال العذر. ولأجل ذلك نقول في الوضوء الجبيري أن الوضوء الجبيري صحيح، فلو زال عذره يبقى ذلك الوضوء الجبيري طهورا في حقه لإطلاق دليل كونه طهورا. فلو لم يكن في البين دليل خاص لكنا نقول بمثله في التيمم. فما في المستمسك من أنه بعد زوال العذر من وجدان الماء أو زوال المرض فالمرجع إطلاق أدلة الطهارة المائية، فهذا غير صحيح، لأن دليل الطهارة المائية منصرف إلى المحدثين وهذا متطهر، هذا متطهر تيمم وهو مريض، تيمم وهو فاقد للماء فهو متطهر، ودليل وجوب الوضوء أو الغسل لا يشمل المتطهر. فالمهم هو وجود النص الخاص على أن زوال العذر موجب لانتقاض التيمم، وجدان الماء سبب لانتقاض التيمم. فهناك روايات واردة في التيمم بدل الوضوء كصحيحة زرارة إذا وجد الماء أو فليتوضأ لما يستقبل. وروايات واردة في التيمم بدل الغسل كصحيحة الحلبي إذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. وروايات تعم التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء كصحيحة زرارة يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ما لم يحدث أو يصب ماء. بل في صحيحة أخرى لزرارة صرحت بهذا التعميم فقال في صحيحة زرارة الأخرى قلت له كيف التيمم؟ قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا. وهكذا لو زال العذر، لأن العرف يفهم من قوله ما لم يصب ماء أنه مثال لزوال العذر ولا خصوصية لإصابة الماء. فالمسألة واضحة. المسألة 13، إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، واضح. وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا. كان فاقدا للماء في صلاة الصبح فتيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل زوال الشمس، فلما زالت الشمس وجد أن الماء ماكو فاحتاج إلى تيمم. لا يصح أن يقول خب أنا لم أحدث بعد التيمم لصلاة الصبح. نعم لم تحدث، ولكن أصبت ماء فبطل تيممك فتحتاج إلى تيمم جديد. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد الماء أو زال العذر، بأن وجد الماء أو زال العذر بفصل غير كاف لهما، يعني وجد الماء خلال دقيقة، بعد دقيقة انقطع الماء، خلال دقيقة لا تمكن من الغسل فلا وجه لأن يبطل تيممه بدل الغسل، لأن الظاهر من إصابة الماء التي تكون ناقضة للتيمم بدل الغسل إصابة ماء يتمكن من الاغتسال به. وهكذا لو برئ من مرضه خلال دقيقة ثم عاد مرضه أو حدث له مرض جديد لا يتمكن من الغسل، وخلال دقيقة برئ من مرضه لا يكفيه تلك الدقيقة أن يغتسل. لكن الأحوط التجديد مطلقا، وهذا احتياط استحبابي مو مهم. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، وجد الماء في ضيق الوقت أو زال العذر في ضيق الوقت لا يتمكن أن يغتسل، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها. هو تيمم وصلى ثم وجد الماء في ضيق وقت تلك الصلاة، لا يجب عليه إعادة تلك الصلاة كما هو واضح. المهم المسألة 14، وهو ما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة كان مأيوسا من وجدانه للماء أو زوال عذره فتيمم ودخل في الصلاة. فإن وجد الماء أو زال عذره بعد أن ركع فالمشهور على أنه يمضي في صلاته، وإن كان قبل أن يركع فالمشهور أن صلاته تبطل، فيجب عليه إعادة الصلاة بوضوء أو غسل، وهذا الذي ذكره المشهور هو الصحيح، والعمدة في ذلك صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. ويؤيد هذه الصحيحة رواية عبد الله بن عاصم، ولكن هذه الرواية وقع الكلام في سندها لأن في سندها قاسم بن محمد، وهل هو قاسم بن محمد الجوهري أو قاسم بن محمد الإصبهاني؟ الظاهر أنه قاسم بن محمد الجوهري بقرينة كونه من مشايخ الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم. والقاسم بن محمد الجوهري ثقة بنظرنا لأنه من مشايخ الأعلام الثلاث صفوان والبزنطي وابن أبي عمير. وأما قاسم بن محمد الإصبهاني ليس بذلك المرضي المعروف بكاسولا. كاسولا شنو؟ ما أدري. قاسم بن محمد الإصبهاني المعروف بكاسولا ليس بذلك المرضي، ولكن هناك أبحاث مفصلة في أن الجوهري متحد مع الإصبهاني كما عليه صاحب جامع الرواة. أو أنهما رجلان كما عليه جمع من الأعلام كالسيد الخائي، هذا بحث لا ندخل فيه لأننا يكفينا صحيحة زرارة، فلماذا نتعب أرواحنا بهذه الأبحاث؟ إلا أن المهم ملاحظة الروايات التي يمكن أن تتعارض مع صحيحة زرارة. نلحظ هذه الروايات في الليالي القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.